الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعديا. المصنف يتعرض لتفصيل آخر تقدم الإشارة إليه في بداية هذا الفصل حينما بدأ بذكر الأقوال قبل الدخول في الاستدلال على مختاره، ذكر أو أشار إلى بعض التفاصيل. وفي المقام بعد أن أتم الحديث في الأدلة التي يستدل بها على وضع المشتق للمتلبس، يتعرض لرد بعض الأقوال التي تدخل تحت عنوان التفصيل، إذ الأقوال الرئيسية في المسألة هو الوضع للمتلبس والوضع للأعم والتفصيل. من ضمن التفاصيل هو ما سيذكره المصنف في المقام إجمالا. التفصيل الأول الذي يتعرض له هو ما ذكره صاحب الفصول، حيث ذهب إلى أن المبدأ إذا كان متعديا فالمشتق موضوع للأعم، وإن كان المبدأ لازما فالمشتق موضوع لخصوص المتلبس. وهذا يعني ما يحتاج أن نقف عليه كثيرا، قدم الكلام به أنه ذا متعدي يعني من قبيل مثلا ضرب زيد، ما يكفي هذا، لابد أن يتعدى إلى مفعول به، في قبال قعد وقام وأكل جلس، هذه أفعال لازمة، يعني بالتالي هي مأخوذة من الأكل والقعود والقيام، من المبادئ اللي لو أخذ منها فعل فهو لازم لا يتعدى إلى مفعول به. صاحب الفصول يدعي بأنه إذا كان متعديا من قبيل الضرب فهو موضوع للأعم، وإذا كان من لازم من قبيل القعود والقيام فهو موضوع لخصوص المتلبس. واستدل صاحب الفصول على ذلك بالتبادل. لم يتعرض المصنف للاستدلال على هذا، يعني ما هو الوجه في هذا التفصيل، وإنما مباشرة تعرض لرده، حيث يرد هذا التفصيل بما تقدم من الأدلة، وخصوصا بالدليل الثاني صحة السلب. ومن الواضح أنه يتوجه الرد على خصوص الشق الأول وهو الوضع للأعام، يعني إذا كان المبدأ متعديا فالوضع للأعام، هذا يحتاج أن يجاوب عنه المصنف. أما الشق الثاني وهو الوضع لخصوص المتلبس، هذا يوافق المصنف، ما يحتاج أن يتعرض إليه. فيقول المصنف: في مثل الضارب تبين فيما سبق من صحة السلب أنه يصح سلب المشتق عن المنقضي مطلقا، سواء كان المبدأ لازما أم متعديا، وصحة السلب كاشفة عن عدم الوضع للفرد الذي صح السلب لحاضه، فبالتالي لا يتم التبادر الذي ادعاه صاحب الفصول. إن قلت، لعله صاحب الفصول أو من يتحدث بالنيابة عنه قد يقول بأننا نجد صحة الاستعمال في الضارب بعد الانقضاء أو في غيره من المبادئ المتعدية. بعد الانقضاء نجد أن الاستعمال يصح، فهذا كاشف عن الوضع للأعم. قلت المصنف يجيب عن هذا بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ونحن حينما ندعي الوضع لخصوص المتلبس وأن السلب يصح في المنقضي لا ندعي عدم صحة الاستعمال في المنقضي، وإنما صحة السلب إنما هي متفرعة على صحة الحمل، لأنه العلامة مركبة، ما صح الحمل فيه وصح السلب فيكون الاستعمال فيه مجازي، وإذا صح الحمل ولم يصح السلب كشف عن أنه استعمال حقيقي. فكون الاستعمال صحيح في هذا الفرد هذا لا يكشف عن الوضع له، وإنما أعم من كون هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي. ونحن ندعي أن الاستعمال يكون مجازي بعد أن صح السلب بلحاظه. هذا تفصيل. نقرأ هذا المقدار. قال ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ، يعني في حالة انقضاء المبدأ يصح السلب من دون فرق عمن قضى عنه المبدأ، لا يتفاوت يعني لا يختلف، أنه لا يختلف في صحة السلب عن المنقضي عنه بين كون المشتق لازما وبين كونه متعديا، خلاف ما ذهب إليه صاحب الفصول. لماذا؟ لصحة سلب الضارب اللي هو متعدي، يعني مبدأه متعدي، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب، يعني على المنقضي، أن شخص ضرب في فترة ماضية والآن يطلق عليه الضرب، هل يصح أن نسلب عنه الضرب أو لا؟ نعم يصح السلب بلحاظ المنقضي، يعني بلحاظ غير المتلبس، نعم غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا. وأما إطلاقه عليه في الحال، وأما إطلاق المشتق على الذات في الحال فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفت. يعني هذا الاستعمال هذا اللي قلنا أن قلت قد يقال بأنه يصح الاستعمال في المنقضي. يجيب المصنف هذا ما بينا بأن الاستعمال في المنقضي تارة بلحاظ حال التلبس وأخرى بلحاظ حال الانقضاء. إذا كان بلحاظ حال التلبس هذا حقيقي ما بمشكلة، هو لا يكون مستعمل في المنقضي، وتقدم الحديث والأخذ والرد فيه. وأما إذا كان مستعمل في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء فهذا اللي هو بالتالي يكون أعم من الحقيقة والمجاز، قد يكون شنو مجاز. قال وأما إطلاق المشتق على الذات في الحال، يعني في حال الانقضاء في حال النطق في زمان النطق اللي هو زمان الانقضاء فرض المسألة هكذا، فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفت أنه استعمال حقيقي، وإن كان بلحاظ الحال يعني بلحاظ زمن النطق اللي هو زمن الآن افترضين أنه إحنا حال النطق وحال التكلم هو انقضى عنه التلبس، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحا وإن كان الاستعمال صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، ماكو دلالة على أن هذا الاستعمال حقيقي لكون الاستعمال أعم منها أعم من الحقيقة، كما لا يخفى قد يكون استعمال مجازي كما لا يتفاوت. التفصيل الآخر الذي يتعرض إليه المصنف هو تفصيل بلحاظ المبادئ أيضا، فإن المبادئ صاحب هذا التفصيل يقول المبادئ على قسمين، فمنها مبادئ بزوالها يعني بانقضائها تتلبس الذات بضد المبدأ، كما في الحركة مثلا الشخص المتحرك زيد متلبس بالحركة، إذا انقضت الحركة لا محالة يتلبس بضد الحركة وهو السكون، فهو أو التوقف، فهو إما واقف وإما متحرك، أو بالدقة متحرك يعني ماشي هنقول واقف، أو متحرك وساكن. فإذا تلبس بالحركة ثم انقضت الحركة لا يمكن أن يكون إلا متلبسا بضد الحركة وهو السكون. فمثل هذه المبادئ يكون الوضع فيها لخصوص المتلبس. وإذا كانت المبادئ من المبادئ التي بزوالها لا تتلبس الذات بضدها، وإنما قد تتلبس بالضد وقد لا تتلبس، كما في الضاد، يعني كون الشخص متلبس بالضرب بزوال الضرب قد يتلبس بضد الضرب، اللي هو مثلا افرض يضرب بيده، بدأ يأكل بيده أو يكتب بيده، حركة اليد مرة يضرب بها ومرة يكتب بها، فتارة يتلبس بالضرب وأخرى يتلبس بالكتابة، مرة يتلبس بضد إذا زال الضرب يتلبس بالكتابة وهو ضد الضرب، وأخرى لا يتلبس بشيء بعد زوال الضرب عنه يبقى غير متلبس به ضد الضرب. فحينئذ الوضع في مثل هذه المبادئ الوضع للأعام. فالتفصيل الآخر هو بلحاظ المبادئ أيضا، أن المبادئ على قسمين، إذا كانت المبادئ مما يتلبس مما تتلبس الذات بالضد بعد الانقضاء المبدأ الأول فالوضع لخصوص المتلبس، والقسم الثاني مما لا ضرورة أن تتلبس الذات بالضد وإنما قد تتلبس بالضد وقد تتلبس بشيء آخر، فيكون الوضع في الأول لخصوص المتلبس والثاني للأعام، موضوع الأعام من المتلبس والمنقضي. المصنف أيضا يجيب عن هذا التفصيل بنفس ما تقدم، بأن صحة السلب عما فرضتم أنه موضوع للأعام، كما في الضرب مثلا اللي هو افترضنا بأنه إذا كان في الماضي ضاربا الآن زال عنه انقضى عنه الضرب، فسواء تلبس بضده أو بغير الضد، المدعى أن الضرب موضوع للأعم، ضارب موضوع للأعم من المتلبس. مصنف يقول حيث صح السلب عن الذات التي زال عنها التلبس بالضرب هذا يكشف عن عدم الوضع للأعام، وإنما أيضا الاستعمال فيه مجازي والوضع لخصوص المتلبس. بلي. طبعا الحديث في هذا المطلب ممكن أن يكون بتفصيل أكثر وبيان للوجوه لكل واحد من التفاصيل، لكن جزاه الله خير المصنف اختصر على هذا المقدار، بل لو لم يشر إليه أصلا لكان أفضل، لا يؤثر على المطلب، بعد هو واضح حيث استدل على مدعاه وذكر الاستدلال الذي يصلح لرد بقية التفاصيل فهذا كافي. قال كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه عن المنقضي، كما لا يتفاوت يعني لا يختلف في صحة السلب، أن هذه العلامة وهي صحة السلب جارية عنه يصح السلب عن المنقضي بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه، يعني لا يفرق في صحة هذه العلامة، وأن السلب يصح سواء كان المبدأ مما يتلبس بضده أو كان مما لا يتلبس بضده. لماذا؟ لما عرفته أو عرفته من وضوح صحته صحة السلب مع عدم التلبس أيضا، يعني حتى إذا كان منقضي يعني لم يتلبس بالضد كان السلب صحيحا، لما عرفت من وضوح صحة السلب مع عدم التلبس أيضا. أيضا يعني كما صح السلب مع التلبس بالضد، كما في حالة التلبس بالضد يصح السلب، كذلك يصح السلب مع عدم التلبس بالضد. يعني في مثل السكون إذا كان شخص ساكن يصح سلب الحركة عنه، لأن صح وصحت سلب الحركة لأنه تلبس بضد الحركة. كذلك في مثل الضرب حيث انقضى عنه الضرب يصح سلب الضرب عنه وإن لم يتلبس بضد الضرب، لما عرفت من وضوح صحة السلب مع عدم التلبس أيضا، وإن كان معه أوضح. يعني وإن كان صحة السلب مع التلبس بالضد أوضح، صحة السلب في صورة التلبس بالضد أوضح من صحة السلب حال عدم التلبس بالضد. ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل على اعتبار أنه الدليل وهو صحة السلب، كما يمكن تطبيقه في رد هذه التفاصيل يمكن أن يأتي هذا الرد على كل تفصيل آخر. فلا نطيل، جزاه الله خير لم يطل الحديث بذكرها، بذكر تلك التفاصيل وتطبيق الردود عليها على التفصيل. وكما هو المعتاد المصنف بعد في آخر هذا المطلب مرتاح نفسيا فيأتي بسجع. ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل، جزاه الله خيرا. نعم، حجة القول بعدم الاشتراط هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم أربعاء، مناسب أن نلين قلوبنا بما ورد من النصوص الشريفة بما يناسب المقام. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم من سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله، ولئن قتلتم يعني بقطع النظر عن القاتل منه، لكن كان القتل في سبيل الله، أو متتم موت حذف أنفه، أكو موعد وأكو فائدة ورحمة ونعمة منه تعالى لعباده الذين يقتلون أو يموتون ولكن في سبيل الله، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لا تفكر أنه بطول الحياة أنه أنت راح تجمع أعمال أكثر، أو أن تطيع الله أكثر، أو أن تأتي بطاعات، بأن تجمع لي من الزاد. فكأنما في هذه الآية يقول: أيهما أفضل، طول الحياة في طاعة الله أو الموت في سبيل الله أو القتل في سبيل الله؟ من الواضح أن الآية تقول الموت في سبيل الله أو القتل في سبيل الله خير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. في روايات عن المعصومين ما يؤكد أو يوضح هذا المضمون، فما نسب للنبي صلى الله عليه وآله قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. من مات على حب آل محمد مات شهيدا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام إصلاته لسيفه. خب، واضح هذا الحديث في مقام بيان أن العمل الآتي مما يقصده العبد ولو كان من أشق الأمور، وهو إصلات السيف في الدفاع عن الإسلام وإعلاء كلمة الحق وما هو من هذا القبيل، هذا كله خير منه إذا مات على فراشه، لكن بشرط أن يكون على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته. في مثل هذه الأيام سبحان الله عن الغفلة التي نمر بها، نتضايق من الحجر والبقاء في الدور وفي البيوت، مع أنه ليس بسجن. كان الإمام الكاظم سلام الله عليه يسأل الله أن يفرغه للعبادة، وحينما سجن مع كل ما عاناه وتعرض له سلام الله عليه من الأذى، كان يشكر الله على أنه فرغه للعبادة. أما نحن فجاءتنا فرصة، لا نقول بأننا منعمون مرغدون، ولكن كيفما كان أفضل من سجن هارون، أفضل من سجن السندي، أفضل من سجن ابن شاهك لعنة الله على الظالمين. فهذه فرصة لا بد من استثمارها، بل لا بد من استغلالها. بالطاعة أو بما هو طاعة بالمعنى الأعم، لا نقول بالطاعة بمعنى أن نكثر من الصلوات وهو حسن، ولا نقول بالطاعة بمعنى الصيام وهو حسن، والصدقة وإطعام الطعام وذكر الفقراء وقضاء وهو كل ذلك حسن ومطلوب وجيد، ولكن الطاعة لا تقتصر على هذا. أقول والأمر لي لنفسي، أذكر نفسي بما أغفل عنه، وكنا نغفل، كنت غافلا عنه، أن الآية اشترطت أن يكون الموت أو القتل في سبيل الله. الروايات ظاهر بل صريح نص بعضها وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله، يعني يحتاج بتعبير الحديث أن واحد يسوي رفرنش، يسوي تحديث لعقائده، لمبانيه، لتوجهاته العقدية والفكرية. ليس بالضرورة أن يكون على خطأ، ولكن يرتب منهج برنامج. جايتنا أيام تعطيل أخرى، وإن كان هذا أيضا نفس الدرس، والاشتغال بالدرس هو شيء من الفائدة النفسية واللي تطور بهذا الاتجاه، ولكن المطلوب يعني على أقل تقدير في ضمن البرنامج اليومي أو المنهاج اليومي اللي لابد أن يعاد، أن يخصص ساعة أكثر بالمقدار اللي يشوفه مناسب في التحقيق والتدقيق في بعض العقائد اللي تحتاج إلى هذه، في مسألة خصوصا في مسائل الإمامة وحق الإمام، يعني حق الإمام ما هو الذي يريده من الإمام، تحسين العلاقة مع الإمام الحجة عليه السلام، لا أن تكون القضية بالأعمال الظاهرية أن نتصدق عنه وأن نقرأ دعاء مثلا أو لا، لا، قضية تأمل والوقوف مع النفس، الخلوة مع النفس والتأمل في ماذا يريد من الإمام. هذا اللي تذكر عادة، لو الآن جاءنا الإمام الآن مستعد لاستقباله أو لا، لنكون فعلا على أهبة الاستعداد على أقل تقدير من جهة العقيدة. الرواية تقول من مات على حب آل محمد، فعلا احنا نحب آل محمد لو انه احنا وجدنا في جو هو هيك سوانا، هذا اللي انشعره هو مثل ما انا ولدت في جو جيراني فلان انا احبه، بحيث لا ما ادري كان في مكان اخر لا مصلى اعرفه ولا احبه ولا اندل وين. احنا حبنا لآل البيت امتثالا لقوله النبي صلى الله عليه وآله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، على لسان النبي في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. شي إذا ما كان هكذا كن نتأمل، كن نرجع، كن ندقق، شوف شلون، ليش هذا، أكو مطلب عقائدي عميق ولطيف وحديث طرح من بعض الأعلام أنه الإمام يحبنا إحنا نحب الإمام، هذا حب من يا صنف؟ وهكذا حينما نقول نحب الله، حب الله من أي صنف من الحب؟ كحب المادية مثل ما نحب أشياء مادية، مثل ما نحب آبائنا، مثل ما نحب الحب بين الزوجين، أو شنو الداعي لهذا الحب؟ قضية وجدانية. فإذا كانت قضية وجدانية يعني كيف نوجه الأمر بتحصيل حب آل البيت؟ شلون أحب آل البيت؟ شلون أحب الله؟ واحد يبحث، يروح يتابع، يسأل، يدقق، كيف يمكن أن أحقق قول النبي هذا المنسوب إليه، يعني من مات على حب آل محمد مات شهيدا، على حب آل محمد. والرواية الثانية اللي عن أمير المؤمنين عليه السلام من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه، احنا نعرف حق ربنا وحق رسوله وأهل بيته طبعا، وروايات أخرى كثيرة من هذا القبيل. هذا كله يقول بأن أنه إذا مات أو قتل على هذا أفضل مما طالت حياته وقد جاء بالطاعات الكثيرة الخالصة. كم افترض نكون؟ الآية تقول خير، والروايات أيضا في ظاهرة ومضمونها أنه من مات أفضل مما يبقى ويستمر، بحيث حتى شوف الرواية في نهايتها من نعم وقامت النية مقام إصلاته لسيفه، يعني نية حينما يموت وهو على نية أن يأتي بالطاعات يكون أفضل مما لو بقي وجاء بالطاعات. نحن في هذه الأيام قد الناس بعضها في خوف، في رهبة، موت وليكن موت، احنا من قال بأن البقاء هو بقائنا أو إذا طال العمر حتى لو كان مع الطاعات أفضل، فضلا عما أننا لا نعلم أنه إذا طال العمر قد نحصل على الطاعات وقد لا نحصل، وإذا حصلنا على الطاعات قد لا تكون بنيات حسنة. أما إذا متنا قتلنا ولكن كنا على حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، أو على معرفة حق ربنا وحق رسوله وحق أهل البيت عليهم السلام، فنعمة الموت اختصار للطريق، هذا هو. ما هو الهدف؟ الهدف هو حسن العاقبة، الهدف هو إرضاء رب العالمين، الهدف هو أن نصل إلى مقامات السعادة الأبدية في الجنة مرافقة محمد وآل محمد. الآية وجملة من الروايات تقول الموت بهذا الشرط أفضل من البقاء وطول الحياة بالطاعة. وبعد من أين يعني لماذا الخوف؟ هذه الفكرة نحاول أن نعمقها، نحاول أن ندعمها. يا حبذا أن يعني بعض الأخوة إذا سمعها إذا اقتنع بها يحدث إخوانه، يحدث أولاده أهله. لا يعني ليس من المناسب أن نبحث عن قضاء الأوقات بمتابعة ما أدري كذا عبر الإنترنت عبر القنوات بدعوى أنه حجر والقضية ما أدري مملة وضوجة وما أدري كذا. إيه هو بالتالي إحنا قد والله العالم قد يكون أصل هذا كله غضب من رب العالمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قد يكون بما كسبت أيدي البشرية بشكل عام، بعض القضايا بما كسبت أيدي الناس، يعني هذا الفساد الذي يظهر في الأرض، هذا الموت الذي ينتشر، هذا الوباء الذي ظهر، هذا التعطيل في كل أنحاء الأرض، في كل بقاع المعمورة. الآن أصبحت ما معمورة، أصبحت معطلة. قد يكون هذا عقاب، قد يكون هذا امتحان، قد يكون الله العالم. فبدل أن نفكر في صرف الوقت وهدر الوقت في مناكفات ومنازعات ومتابعات لبرامج وقنوات وأشياء لا فائدة منها لا نفع منها، نرتب وممنهج نمنهج ساعاتنا أوقاتنا. هكذا لابد أن نعمل شيء من القراءة، شيء من التواصل ولو بالتليفون مع الأرحام، شيء من كذا شيء من كذا، وكون ساعها. طبعا الساعة الأولى قراءة، يعني هذا بعد جدولنا احنا باعتبارنا طالب، هذا منهجنا، ونخصص ساعة لتحقيق هذا الشرط. هل فعلا لو مت قتلت الآن يكون في سبيل الله؟ هل عندي حب لمحمد وآل محمد؟ لو مت هنا أكون قد مت على حبهم؟ هل أعرف حق ربي، حق النبي، حق أهل البيت؟ حتى لو كنا على ذلك لا بأس أن نحاول شنو نعمق هذا، نزيد من هذا. فهذا قضية مشككة، حب آل البيت مشكك، معرفة حق الله مشكك، معرفة حق آل البيت مشكك. فيا حبذا هذه الفكرة تبسط أو تعمق، وبالمتيسر إعطائها لبعض المؤمنين حتى إن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن تكون في ميزان حسناتنا، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويوفقنا لما فيه الخير والرضا والصلاح بحق محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.